نحمدك اللهم ونشكرك ونسبحك ونكبرك ونستعين بك ونستغفرك. نحمدك اللهم حمدا حمدا ونشكرك يا الله شكرا شكرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه مصيره ومنقلبه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانك اللهم، سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى هاديا، وابن البتول فعلم الإنجيل، وبعثت أحمد بالكتاب فشرعه أتقنت إذ فصلته تفصيلا. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أستاذ البشرية ومعلم الإنسانية، الصادق المصدوق، الحبيب المحبوب، السراج المنير، البشير النذير. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل أكرم الإنسان حين اختار من بين البرية شمسها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة، جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تسعى نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها. فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه صلاة تنصر بها وتعز هذه الأمة وتكشف بها عنها هذه الغمة. أما بعد، فيا عباد الله، يا أيها المؤمنون الموحدون، لازلنا مع أوضاع أمة محمد نتباحثها، ومع أمورها نتباحثها ونتدارسها. عسى الله عز وجل أن يشفيها ويعافيها، عسى الله عز وجل أن يحميها ويقيها مع الأمراض المنتشرة، مع الأدواء المتفشية التي تسببت في تقهقر المسلمين وتخلفهم في ذل المؤمنين الموحدين وضعفهم واستكانتهم، معنا في هذه المرة مرض عضال، داء خطير خطير، داء وقع فيه كثير من الناس، وما كان يحق لهم ان يقعوا فيه، لان الله نبههم، ولان النبي صلى الله عليه وسلم اوصاهم وارشدهم وامرهم بخلافه وحثهم على عكسه. اتدرون ما هو هذا المرض؟ انه الاستهانة بالعلماء، انه احتقارهم، انه ازدراؤهم والتنقص منهم وعدم اكرامهم. احتقار العلماء والاستهانة بهم مشكلة منتشرة وداء متفش ومرض خطير. اما يدري هؤلاء الذين يحتقرون العلماء او ينتقصون من اقدارهم ويحطون من مراتبهم، اما يدرون انهم حينما ينتقصون العلماء فقد انتقصوا العلم الذي في صدورهم والفقه الذي حفظوه والقرآن الذي يتلونه؟ اما درى هؤلاء ان فعلهم هذا يطبع على قلوبهم فربما نقلهم من الايمان الى الكفر ومن التوحيد والاسلام الى النفاق. اقابل شخصا مثلا فاسأله قائلا: ما رأيك في العالم الفلاني؟ يقول: اما هذا فانا لا اسمع له لانه ليس بثقة، اما هذا فليس محسوبا عالما على امة محمد. ابتسم ابتسامة غيظ ثم اقول له: ولم تقول هذا؟ يقول: لانه افتى في مسألة من المسائل، ولانه قال كذا وكذا. اقول له: وهل انت حينما اصدرت حكمك وحينما انتقدت واحدا من علماء امة محمد، هل صرت في القدر على الاقل مساويا له، بل اعلى منه قدرا او اكثر منه علما؟ هل صارت رأسك برأسه حتى تستطيع ان تنتقده؟ اما علمت ان من شروط النقاد ومن شروط من يحكم ويقضي ان يكون اكثر علما ممن يقضي فيهم ولهم وبينهم؟ ثم اقول له: هذا العالم حفظ كتاب الله عز وجل وحفظ كمية من احاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فارني انت حفظك وبين لي ما عرفته من سنة نبيك. كم آية تحفظها؟ يقول: احفظ ما تيسر من القرآن. اقول له: فانت اقل منه قدرا ولم تساوه، فلا يجوز لك ان تحكم عليه. ثم نقول له مرة اخرى: حينما حكمت هل غاب عن ذهنك انه ليس احد من الناس معصوم الا الانبياء؟ فقد جلس الامام مالك بن انس رحمه الله، جلس في روضة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اشار الى روضة النبي او قبره، ثم قال: كل انسان يؤخذ من قوله ويرد، اي يصيب مرة وربما يخطئ، كل انسان يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر، الا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد عصمه الله وقد حفظه الله. هل عرفت هذه المسألة التي يعلمها ويتأكد منها صغار العلماء بل طلاب العلم الذين يدرجون ويحبون في طرق وسبل العلم؟ بل هل قال لك هذا العالم الذي انتقدته؟ هل أخبرك؟ هل ادعى أنه معصوم ولا يخطئ؟ ثم حينما عرفت هذه المسألة إن كان أخطأ فيها كما قلت وكما ظننت، فلماذا لم تأخذ منه؟ لماذا لم تروي عنه ما أصاب فيه؟ ما ذكره من المنافع؟ لماذا تكون مثل الذبابة لا تسقط إلا على القاذورات؟ لماذا لا تكون مثل تلكم النحلة التي تهبط وتحوي على الورود والياسمين فتمتص الرحيق ثم تخرج شهدا ثم تعطيك عسلا؟ لماذا آثرت تلك وابتعدت عن هذه؟ نعم، نقول إن العلماء ليسوا بمعصومين. إن مثلك حينما أعرضت عن هذا العالم أو أردت أن تشوه سمعته وتحط من قدره، مثلك في هذا مثل إنسان اشتد به الظمأ ثم قدم إليه ماء فنظر إليه فرأى ببصره الحاد القوي آثار غبار فرد الماء وبقي بظمئه، فعرض عليه ماء آخر فرأى فيه ما رأى أيضا فرده، ورفض الثالث فبقي عطشانا يكاد الظمأ أن يقتله. نعم، وهل هناك ماء في دنيا الناس يخلو من الآثار التي تكدر صفوه؟ اللهم إلا ماء الجنة ختامه مسك، طبع الله عز وجل عليه هكذا. إن مثل من ينتقد هذا العالم هو مثل من يقتل نفسه ظمأ ويموت عطشا. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. إن عددت له أخطاء وكانت أخطاء فعلا فإنه ليس بمعصوم، عليك أن تتغاضى عن هذا، عليك أن تأخذ منه ما صح عنه. نعم، فخذ علمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. يجيء بعض الناس فيحتقرون العلماء، يجيء بعض الناس فيزدرونهم. حكى لي أحد المشايخ أن رجلا استدعاه ليحفظ أولاده كتاب الله، وكان الرجل نفسه يعطي بعض المدرسين الآخرين من مدرسي المواد الأخرى أموالا طائلة، ثم حفظ الرجل وبذل المجهود وبضى شهر ولم يعطه أجرا، مضى شهر آخر ثم ثالث فإذا به يقدم له بعض الدراهم. أهذه هي قيمة من يعلم كتاب الله عز وجل؟ أهذه هي نهايته؟ اعلم أنه بقدر ما تكن للعلماء في صدرك بقدر ما يجهز الله عز وجل لك من الخير في الدنيا وفي الآخرة. في مرة من المرات قابلت رجلا كبيرا قد أرخى لحيته وحفظ بعض آيات القرآن، فسألته هكذا لأجس نبضه لأعرف ما في عقله، ما رأيك في فلان العالم؟ وكان ذلكم العالم قد ملأ الأرض تفسيرا لكتاب الله عز وجل. قلت له ما رأيك فيه؟ قال أما هذا فويل له من الله عز وجل. ثم قلت له فما رأيك في فلان الآخر؟
وهذا الاخر قد شهد له اهل العلم بالعلم والصلاح، قال انه ليس على شيء. ثم ما رأيك في الثالث؟ انه ليس على شيء. هكذا نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام الطبراني رحمه الله، قال: ثلاثة لا يستخف بهم، اي يحتقرهم وينتقص من اقدارهم، ثلاثة لا يستخف بهم الا منافق ذو الشيبة في الاسلام وذو علم وامام مقسط اي حاكم عادل. لا يستخف بهؤلاء ولا ينتقصهم الا من نقص الايمان في قلبه، الا من كان في قلبه مرض وغش وخداع ونفاق. نعم، وجد في امة محمد من ينتقصون علماءه وهم على شيء، والاحرى بهم والاجدر في حقهم والاحسن والاولى ان يحترموهم، فقد بين الله عز وجل فضلهم، وبين الله تبارك وتعالى قيمة العلم الذي احتوته قلوبهم. اما قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اما قال الله عز من قائل: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. اما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حينما ترى رجلا قد تفقه او صار عالما في كتاب ربه او في سنة نبيه، فاعلم ان الله عز وجل احبه ورضي عنه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام الترمذي رحمه الله في سننه: فضل العالم على العابد كفضلي، اي فضل النبي، كفضلي على ادناكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله وملائكته واهل السماوات والارض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. من علم الناس خيرا، من حفظهم آية، من شرح لهم حديثا، من بين لهم حكما من احكام الشريعة، فعليك ان تحترمه، عليك ان تعذره، حتى وان اخطأ فعلا ان تغطي على خطئه. فإن لكل جواد كبوة، وإن لكل سيف نبوة، وإن لكل عالم هفوة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لماذا لم تستره؟ لماذا لم تأخذ الصالح عنه؟ لماذا لم تحترم علماء أمة محمد؟ صلى زيد بن ثابت ترجمان النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي عنه العلماء انه فهم وعلم اكثر من لغة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بامر من النبي، فكان يترجم الكتب والرسائل الواردة الى النبي، ويكتب للنبي صلى الله عليه وسلم بألسنة غير العرب وغير المسلمين. زيد بن ثابت صلى في مرة صلاة الجنازة ثم خرج، واذا به يمسك بغلته ليركب، وقبل ان يضع رجله في الركاب او الغرس حتى يصعد فوق ظهر بغلته، اذا بعبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر امة محمد وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كان ابن عباس تلميذا نجيبا لزيد بن ثابت رضي الله عنهما وارضاهما. فإذا بابن عباس يتقدم سريعا ويمسك الركاب أو الغرس حتى لا ينفلت تحت رجل زيد بن ثابت، فهم زيد بن ثابت بالركوب فرأى ابن عباس وفعله، فقال له: يا ابن عم رسول الله، تنحى، ألا يليق بك أن تفعل هذا، أنت أعلى قدرا وأعظم قيمة، تمشي بين يديه وتمسك الركاب حتى أضع رجلي فيه. فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فماذا فعل زيد بن ثابت؟ أتى برأسه وقبلها وهو أصغر منه سنا، ثم قال: وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. انظروا إلى الحب المتبادل، انظروا إلى الأدب الذي تعلموه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة مع العلماء. هذا زيد بن ثابت، وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وكذلك العلماء وأصحاب النبي، بل وكذلك الأنبياء والرسل. هذا نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، في مرة من المرات قام خطيبا في بني إسرائيل فخطب فيهم وشرح لهم دين الله، فقام له قائم يسأله: يا نبي الله، يا كليم الله، يا موسى بن عمران، هل رأيت أو سمعت برجل في الأرض أكثر منك علما؟ فقال موسى: لم أعلم ولم أجد. وقد صدق، لأنه ما قابل من كان أعلى منه. وإذا بالله عز وجل يريد أن يعلم نبيه موسى، يريد أن يبين له: وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأمره أن يذهب إلى مكان معين حتى يعلمه الله عز وجل على يدي من عباده، يدي عبد من عباده. فقابل الرجل الصالح الخضر، بماذا يكلمه موسى؟ ماذا طلب منه؟ قال له كما بين القرآن: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ انظروا إلى أدب النبوة، انظروا إلى أدب الكريم. موسى عليه السلام أفضل عند الله عز وجل من ذلكم الرجل، وأعلى منه قدرا، فهو من الأنبياء العظام والرسل الكرام، بل إنه من أولي العزم عليهم الصلاة والسلام. ولكن يسأله، يستعطفه: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل تأذن لي وتسمح؟ هذا هو الأدب مع العلماء. فليتبع أولئك هم الناس الذين يحتقرون العلماء وينتقصونهم. نقول إن نبي الله سليمان ورسول الله عز وجل تعلم منه ولم يتكبر ولم يستنكف حينما قال له الهدهد، فيما رواه عنه الله رب العالمين. قال الله عز وجل: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يقول: أحطت بما لم تحط به، إن عندي علما لم تعلمه أنت. ولكن سليمان يتبسم، ولكن سليمان يقبل هذا الكلام، لأنه بعلمه وبنبوته وأدبه قد تواضع. فهل جاء هذا المحتقر؟ وهل جاء هذا الذي يستهين بالعلماء؟ فتواضع لهم وأخذ عنهم وغطى وستر ما يبدو منهم. هل لا تعلم ولم يتكبر؟ تعلم من أي إنسان. فالحكمة ضالة المؤمن، إذا وجدها فهو أولى الناس بها. قد تعلم ابن آدم الأول، تعلم ابن آدم الأول من الغراب، حينما وجده يبحث في الأرض قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، فأواري
وهي جريمة القتل، ولكنه علم هذا الأمر، تعلم من القرآن. فهل لا تعلمت أنت أيها المؤمن من العلماء والفقهاء والمفسرين والمحدثين حتى تتواضع لهم وتعرف قيمتهم وتعرف لهم أقدارهم عند الله؟ فإن أقدارهم عالية، هم ناصر الدين، هم ناصر الدين والحامون عودته من العدو بجيش غير منهزم، هم البدور ولكن لا أفول لهم، هم الشموس وقد شاقوا بنورهم، لم يبق للشمس من نور إذا غربت ونورهم مشرق من بعد رمسهم. أبلغ بحجتهم، أبلغ بحجتهم، أرجح بكلمتهم، في الفضل إن قستهم وزنا بغيرهم. والفوز والنور والفضل العظيم لهم يوم القيامة والبشرى بحزبهم. ما نريد أن نقوله إن لحوم العلماء مسمومة، فلا يجوز لمسلم أن يحتقر، ولا يجوز له أن يستهين، لأن الله تبارك وتعالى رفع أقداره. حتى وإن أخطأ واحد منهم فاعذره. جاء بعض العلماء في زمن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فانتقص أقدار بعض العلماء السابقين، أكل لحم مالك بن أنس وأبي حنيفة النعمان والشافعي وابن حنبل، فلم يستطع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يسكت، بل ألف في هذا الأمر رسالة ليؤدب من نقص أدبه، وسمى هذه الرسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هؤلاء أئمة الأعلام، هؤلاء نجوم ينيرون للناس في الضلال والظلام، فيجب علينا أن نرفع الملام عنهم. نعم، ولكن ربما نذكر رأيا لعالم من العلماء فيقول لك أما هذا فما كان متمكنا، أما أبو حنيفة مثلا فلم يكن متعمقا في سنة النبي. هذا كلام بعضهم، نقول لهم وهل حصلتم ونلتم قسطا أو جزءا من الأقساط والأجزاء التي حصل عليها الإمام أبو حنيفة رحمه الله؟ أما علمتم أن الإمام أحمد بن حنبل وإن كان له مسند واحد في علم الحديث وهو المسند المشهور، فإن لأبي حنيفة أكثر من مسند ولكنه لم يشتهر ولكنه لم يخبر. أما سمعتم أن ابن حنبل رحمه الله أبا حنيفة فقال لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة؟ مدح بعضهم بعضا واحترم بعضهم بعضا، أما نحن فقد اشتهر فينا هذا المرض وقد تفشى، وتجده خاصة في أنصاف المتعلمين. يأتي رجل حفظ بعض آيات القرآن وسمع بعض أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجادل العلماء. أما سمع قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم، من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أدخله الله النار؟ أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا آتاهم الله الجدل. ثم قرأ قول الله عز وجل ما ضربوه لك إلا جدلا، ما ضربوه لك إلا جدلا، يشير إلى بني إسرائيل حينما ضلوا. نقول إن احترام العلماء واجب وإن إكرامهم فرض، فإن احترامهم هو احترام لما في صدورهم من النور، إكرام وتقبل ورضا عما حملوه من كتاب الله ومن سنة النبي محمد رسول الله. دخل أحد الصالحين وقد تدلح، وقد صعد مرتبة من مراتب العشق الإلهي، كان يعشق دين الله عز وجل ويحبه حبا سيطر على عقله وربما كان يفقده بعض شعوره. دخل ذلكم الرجل الصالح على الإمام أبي داود السجستاني
صاحب السنن بين تلاميذه، فأقسم عليه بالله أن يخرج لسانه الذي يروي به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبله. حلف الرجل الصالح وأقسم، فما كان من أبي داود رحمه الله صاحب كتاب السنن إلا أن أخرج رسالة فقبله ذلكم الرجل الصالح. والصالح سني واللسان سني، وصاحبه قد روى السنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يجب الكثيرون من الناس فيجادلون ويمارون، يجادلون كثيرا، يقضون ويقضون أوقاتا سوف يحاسبهم الله عز وجل عنها، بل لا يبحثون إلا عن سقطات العلماء، ويبوقون الكميات الكثيرة التي أصابوا فيها والتي صحت عنهم، ويتركون الكتب والمجلدات التي ألفوها فنفعوا بها الإسلام. لماذا يفعل هؤلاء هذا الأمر؟ نقول لأن الأمراض قد تفشت في قلوبهم، ولأن هون الدين قد سيطر على قلوبهم. فالواجب عليهم أن يحترموا العلماء وأن يحترموا العلم حتى ينقذهم الله وحتى يخلصهم المولى مما هم فيه وممن غمسوا فيه. الأفضل في حقهم أن يتعلموا دين الله تبارك وتعالى، بدلا من أن يقلبوا ويبحثوا في هذه الأمر وعن هذه السقطات. وجب عليهم أن يتعلموا ما تحتاج أمة محمد إليه الآن. احتاجت أمة محمد إلى التقدم، احتاجت إلى اللغات، احتاجت إلى الطب والهندسة، احتاجت إلى كل علم متحضر. سبق أن قلنا إن زيد بن ثابت رضي الله عنه قصته وقف بين المسلمين حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض جنوده قبل الذهاب إلى غزوة بدر، فمن رآه كبيرا مطيقا للجهاد أجازه، ومن رآه صغيرا ضعيفا رده. فإذا بزيد بن ثابت ولم يكن قد زاد يومها عن 13 سنة، وقف أمام النبي فرأى النبي سنه ورأى جسمه فاستصاح ثم رده، فبكى زيد بن ثابت رضي الله عنه وحزن فرجع. فإذا به يعرض الأمر على أمه، تعلم آيات من كتاب الله وسورة، فجاء أهله به وحكوا القصة للنبي. يا رسول الله، إن ابننا زيدا هذا قد حفظ 10 سورة من كتاب الله عز وجل. فقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجب النبي بقراءته وتلاوته وبتأثره بالقرآن حينما كان يتلوه. ثم عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه تعلم اللغة العبرية فأتقنها في 15 أو 15 يوما، ثم لغة غيرها، بل أتقن 5 لغات أو 6. أتدون من هو زيد بن ثابت؟ إنه الرجل الذي وكل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جمع القرآن، فما من مسلم مؤمن إلى يوم القيامة يقرأ كتاب الله أو يستشهد بآيات القرآن إلا ووضع مثل ثوابه في ميزان وصحيفة حسنات زيد بن ثابت. جمع القرآن بأمر من عمر بن الخطاب، بل هو الذي قام بكتابة المصحف بأمر عثمان بن عفان بعد موت عمر. رجل تعلم وقدم للإسلام ولم يجادل كثيرا، ولم يهتم بالأمور الباطلة الفاسدة المفسدة، ولم يحتقر هذا أو ذاك. فماذا يجب علينا نحن؟ يجب علينا أن نكون مثلهم، يجب علينا أن نقتدي بهم ونتأسى بأخلاقهم وأفعالهم وبأقوالهم حتى ينصرنا الله وحتى يقوينا الله وحتى يكرمنا الله ويرضى عنا جل جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. ادعوا الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله ويا أيها الإخوة المؤمنون الموحدون، وجب علينا أن نحترم العلم ونقدر أهله، ووجب علينا أن لا نحتقرهم أو نستهين بهم، كما يجب علينا أن نكون معهم على خلق وأن لا نجادلهم ونماريهم كثيرا، لأن هذا الأمر يصرف الناس عن العلماء، ثم إن الناس بعد ذلك لا يستفتون إلا جاهلا. وقد حدث هذا الأمر، يحس إنسان بمشكلة عنده فيريد لها حلا فلا يعرف، يختلط عليه الحق بالباطل والخير بالشر، فيذهب إلى رجل جاهل فيستفتيه فيفتيه الجاهل بجهله، وفاقد الشيء لا يعطيه. وجد في أمة محمد رجل طلق امرأته 3 مرات، وكل طلقة اتفق العلماء كلهم في كتبهم على أنها محسوبة محسوبة. إذا لم يبقى أمام هذا الرجل إلا أن يفرق بينه وبين زوجته، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ولكنه ماذا يفعل؟ لأن الأمور اختلطت أمامه. حينما اختلطت عليه الأمور بسبب احتقار المسلمين للعلماء، فجاء إلى رجل يدعي العلم فسأله، فإذا به يقول له الكلمة المشهورة: كل عقدة ولها حلال. أما مشكلتك فوجب عليك أن تدفع كذا وكذا من الأموال للفقراء والمساكين، وجب عليك أن تقول ورائي أستغفر الله العظيم كذا من المرات، وجب عليك أن تعاهدني بأن لا ترجع وتعود مرة أخرى. ثم ماذا بعد أن دفع الرجل المطلق هذه الأموال، وبعد أن ردد هذه الأقوال، وبعد أن عاهد هذا الرجل الذي هو رأس من رؤوس الجهال، أمره الرجل بأن يعود إلى زوجته وقد جمع بينهما في الحرام. هذه مشكلة. من لم يعرف الإجابة فليقل لا أدري، فليقل الله أعلم، لأن من أفتى بغير علم فقد ذبح بغير تكين، فقد ضل غيره بعد أن ضل هو بنفسه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. ابن مسعود يتحدث عن العلماء يقول: إن وجد عالم ثم سئل وأجاب عن كل ما سئل فيه فهو مجنون. هذا عن العالم، فما بالنا عن الجاهل؟ لماذا لا يكل الأمر إلى أهله؟ لماذا لا يقول لا أدري أو الله أعلم؟ هذه الطامة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها فيما رواه الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم من الناس انتزاعا، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. فماذا علينا عباد الله؟ علينا أن نعرف هذا الله، وعلينا أن نحذره، وأن نبتعد عنه، وأن نتبع قرآننا، وأن نتبع أحاديث نبينا، وأن نتخلف بخلق الصحابة والتابعين والسلف الصالح. عسى الله أن ينقذنا ويرحمنا، وعسى الله أن يهدي ويصلح أمة محمد. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم.